الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه وأشكره سبحانه على ما يسر من هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر بعد شكر الله وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة المدينة النبوية وبالأخص وحدة التوعية الفكرية، فأسأل الله عز وجل لهذه الوزارة وللقائمين عليها، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والمزيد من الجهود الدعوية المباركة التي تنشر الحق والتوسط والاعتدال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الوسطية الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى الغلو ومن التفريط. عنوان هذا اللقاء معالجة التطرف الديني والانحراف الفكري، ولا شك أنه موضوع جدير بالعناية، جدير بالاهتمام، جدير بالطرح بالمدارسة، لأن الغلو آفة عظيمة ابتليت بها الأمم من قبلنا، ابتليت به هذه الأمة، وابتليت به من وقت مبكر من تاريخها. وإذا وجد الغلو والتطرف بعض أفراد جماعات في عصور السلف الفاضلة، فما الظن بما يكون عليه الغلو في هذا العصر وكل ما تأخر الزمان عن زمن النبوة. فهذا العصر الذي نحن فيه شهد موجات قوية ولا يزال من موجات التطرف والغلو، فلذلك كان ينبغي علينا أن نعنى بهذه القضية عناية فائقة، من جهة معرفة ما هو الغلو، من جهة معرفة أسبابه، من جهة أيضا معرفة كيفية علاجه. الغلو في اللغة العربية مجاوزة الحد، ونحن في كلامنا الدارج نقول غلى السعر، السعر غالي، أو نقول غلى القدر، والمعنى في هذا كله معناه الزيادة. غلى السعر يعني زاد عن الحد المعروف، غلى القدر يعني زاد وفاض عن فم القدر بسبب الحرارة. فإذا الغلو معناه الزيادة، والغلو في الاصطلاح الشرعي الزيادة في الدين، الزيادة في الدين، وذلك بمجاوزة الحد الشرعي. والغلو في الدين نهى الله عز وجل عنه، ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. جاءت هذه في موضعين، في آيتين من كتاب الله جل وعلا. والنهي وإن كان في هذا الخطاب، وإن كان الخطاب هنا موجه لأهل الكتاب، إلا المقصود نحن المعنيون، نحن هذه الأمة المعنيون بهذا النهي، لأن القرآن يخاطبنا معشر المسلمين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالذي يهتدي به وينتفع بما فيه هم أهل الإيمان. وإذا وجد الغلو في الأمم السابقة ونهاهم الله عز وجل عنه، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، وغلت اليهود في عزير، وكذلك أيضا هذه الأمة من هي كذلك عن الغلو. وإذا وجد الغلو في بني إسرائيل فهذه الأمة هي أشبه الأمم ببني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما وقع في بني إسرائيل سيقع مثله في هذه الأمة، وبالتالي ما دام أنه وقع الغلو في تلك الأمم فإنه سيقع وقد وقع وهو واقع أيضا في هذه الأمة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين في أحاديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نادى في الناس: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا الحديث عام وإن كان السبب خاص، السبب في موضوع حجار الجمار التي ترمى بها الجمار الثلاث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصيات في يده ليست صغيرة جدا وليست كبيرة، كأمثال حبة الحمص أو البندق، وقال بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو. ليس الغلو هنا فقط في موضوع الجمار، لا، بل الغلو في الدين، لا تغلو في العقيدة ولا تغلو في العبادة ولا تغلو بأي صورة من صور الغلو الممنوع منها المنهي عنها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: تنطع المبالغة، والغلو المجاوز للحد. وكما نهينا عن الغلو فقد أمرنا أيضا بالاعتدال. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، فجعل الله عز وجل دينه دينا وسط، الوسط بين طرفي الغلو والتفريط. وفسر السلف وسطا قالوا عدولا خيارا، ولا يكون المسلم عدلا خيارا إلا إذا كان معتدلا، أما إذا كان غاليا أو كان جافيا لم يكن عدلا ولا خيارا. وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أمته أن يستقيموا، يعني يستقيموا على الصراط المستقيم، وهذا الصراط صراط وسط ليس فيه غلو وليس فيه جفا، ليس فيه غلو وليس فيه تقصير. ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تجاوز الحد المحدود، فهي استقامة محدودة بحدود الشرع، والذي يحكم بأن هذا توسط واعتدال أو هذا غلو أو هذا تفريط، الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو ميزان الاعتدال. لأن الغالي قد يحكم على الاعتدال بأنه تساهل تفريط، والمفرط قد يحكم على العدل والاعتدال والتوسط يحكم عليه بأنه غلو. فليست المسألة متروكة للأهواء والأمزجة، إنما المسألة مضبوطة بالأدلة الشرعية وبفهم هذه الأدلة الشرعية على مقتضى فهم السلف الصالح لها. هذه بعض الأدلة الآمرة بالاعتدال والتوسط والناهية عن الغلو. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض صور ونماذج للغلو. من الغلو في الدين الغلو في الأولياء والصالحين، الغلو في الأولياء والصالحين، وذلك بأن يصرف لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو الأولياء ويستغيث بالأولياء ويذبح لهم وينذر لهم ويسجد لهم ويستغيث في كرباته بهم، هذا قد وقع في صورة من أخبث وأقبح صور الغلو، لأنه صرف العبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك، وليس شركا أصغر بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. كذلك أيضا من صور الغلو في الصالحين اعتقاد عصمتهم وعن بهم غير الأنبياء والرسل، فمن اعتقد فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون ولا يزلون ولا يقعون في محذور صغر أو كبر هذا خلا فيهم. ولهذا أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، ما وافقها قبل وما خالفها رد، مع حفظ مقامهم إذا كانوا من علماء السنة وممن عرف بالتحري والحرص على إصابة الحق. وهكذا أيضا من الغلو فيهم المبالغة في مدحهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ولم يأذن في المبالغة في مدحه فكيف بمدح غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأثنى عليهم مدحه بعضهم فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فالمبالغة في المدح مجاوزة الحق في المدح أيضا تفضي إلى الغلو. ولهذا إذا نظرنا في كثير من القصائد التي مدح بها أصحابها النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها الغلو، ولا يشفع لهؤلاء أنه خرج هذا المدح منهم مخرج المحبة والتعظيم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره يجب أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية. فهذا الذي يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هو ما قال هذا عن بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو يعبر عن حبه، لكنه أخطأ الطريق ووقع فيما نهى الله عز وجل عنه وفيما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام هي الإحسان في اتباعه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تطروني، وأنت تطريه تقول إني أنا أحبه. إن المحب لمن يحبه مطيع، كيف تدعي حبه وأنت تعصيه؟ فهذه بعض صور الغلو في الصالحين، وما أكثرها اليوم في الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يهدي الضال ويعلم ويبصر الجاهل. من صور الغلو أيضا الغلو في العبادة، وذلك بأن يكلف المسلم نفسه فوق طاقتها ويمنع نفسه ما أحل الله له وأذن له فيه مبالغة في التعبد. تعلمون قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب حريصون على الخير حريصون على العبادة، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسألون عن عباداته الخاصة التي في داخل بيته لأنهم لا يطلعون عليها، أما حاله خارج بيته فهذا يشاهدونه في المدينة وفي الحضر وفي السفر، لكن هم يريدون أن يعرفوا عبادته إذا دخل بيته كيف هي. فأخبرتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصوم، كيف ينام في الليل، وكيف يقوم في الليل، وماذا يأكل في بيته. فلما سمعوا الإجابات تعجبوا، قالوا هذه عبادة، يعني عبادة قليلة ما كانت يعني على مستوى ما كانوا يتوقعون. ثم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، في نظرهم اعتذروا له بأنه سبب يعني قلة عبادته في نظرهم هم في نوافل الطاعات، أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك هم يقولون، يعني معنى كلامهم أنه نحن ما ندري، نحن نجزم بأنه نقع في ذنوب وفي أخطاء، لكن ما ندري هل ذنوبنا تغفر ما تغفر. فحالنا يختلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علينا أن نجتهد أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام ويقوم، واحد قال أنا أقوم ولا أنام، أنا أقوم يعني الليل كله ولا أنام. الثاني قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أيام ويفطر أيام، لا أنا سأصوم الدهر ما أفطر. الثالث قال أنا ما أتزوج النساء، تبتل تفرغ للعبادة. واحد رابع واحد منهم أيضا قال لا أكل اللحم، زهد وتقلل من الدنيا. وقالوا هذا بمحضر أمهات المؤمنين وخرجوا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فأخبر بخبر أولئك الشباب، وهنا بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علاج هذه المشكلة. استدعاهم، حضروا، سألهم أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فبين لهم أنه هو أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو يقوم وينام ويصوم ويفطر، تزوج النساء ويأكل اللحم. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. فأزال عنهم الشبهة وبين لهم وجه الحق، وحذر وأنذر من مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل المسجد عليه الصلاة والسلام فرأى حبلا ممدود بين ساريتين بين عمودين، فسأل عن هذا الحبل، استنكر هذا الحبل. فقيل لفلانة واحدة من أمهات المؤمنين زينب، فقالوا إن زينب تقوم ليلا طويلا، فإذا أخافت السامة الملل التعب النوم كذا تتمسك بهذا الحبل وتواصل في قيامها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمر بنزع الحبل، قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. والواحد ثم أمر أيضا أن الشخص يصلي جهده، فإذا تعب نام ينام. كما أن يعني الآخرة حق وعمل، فالبدن أيضا له حق. وأضاف ضيف جاء إلى سلمان الفارسي، فرأى أبو سلمان ضيفه هذا وهو يصوم ويقوم الليل كله وهيئته فيها رفافة، فأمره أن يفطر وأمره أن ينام، وقال: إن لبدنك عليك حق، لبدنك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب هذا الضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن قول سلمان، قال: صدق سلمان. فالمبالغة في العبادة وإن كان أصل هذه العبادة مشروعة مثل قيام الليل وصيام النافلة، إلا أن المبالغة مذمومة. لماذا؟ لأنها خروج عن حد الاعتدال، ولأنها قد تفضي إلى الملل وإلى ترك العبادة، قد تفضي إلى نتيجة عكسية تماما. وهذا الدين كما يقول صلى الله عليه وسلم: متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك أيضا من صور الغلو، الغلو في تكفير المسلمين، الغلو في التكفير، تكفير يعني الحكم على مسلم بأنه كافر خرج من الإسلام. وهذا التكفير هو حق لله عز وجل، فالذي كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكافر. ومن كان مسلما في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يكفره. التكفير ليس راجع للأهواء، بل هو حكم شرعي لا بد أن يتفق مع أدلة الكتاب والسنة. فهناك تكفير بحق إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، وهناك تكفير بباطل، وهذا هو المحذور، التكفير بالباطل. كمن يكفر مثلا مرتكب الكبيرة، وهو دين الخوارج، من يكفر مرتكب الكبيرة، فيقول عن الزاني: من زنى فقد كفر، ومن سرق فقد كفر، ومن شرب الخمر فقد كفر، ومن قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وهكذا من أكل الربا فقد كفر. فهذا التكفير بالكبائر هذا دين الخوارج وعقيدة الخوارج. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة، إنما يكفرون باستحلال الكبيرة، يعني أن يعتقد حلها، أما فعلها دون استحلال لا. هو مسلم لكنه عاصي، هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، هو مؤمن لكنه فاسق بتلك الكبيرة حتى يتوب إلى الله منها، لكنه ما يكفر. وأهل السنة والجماعة في باب الكبيرة وسط بين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، الخوارج يخرجون من الملة، والمرجئة يقولون هو مؤمن كإيمان أبي بكر وعمر، لا بل كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. كلا الطرفين غلط وضلال مبين، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بمعصيته. والخوارج قد يكفرون بغير الكبيرة، ربما كفروا بالعمل المباح بالأمر المأذون فيه شرعا يكفرون به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفرته الخوارج، استحلوا دمه، قاتلوه في النهروان. وهل علي رضي الله عنه ارتكب كبيرة؟ ما ارتكب كبيرة رضي الله عنه، بل عمل عملا مأذون فيه شرعا، هو أنه رضي بالتحكيم، حكم بين الفريقين حقا للدماء، سعي في الصلح، جمع الكلمة. فقالوا لا، مدام أنك حكمت الرجال أنت لم تحكم بما أنزل الله، إنما حكمت الرجال. والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروه واستحلوا دمه. ولاة الأمور يعقدون صلح، عقد سلام، معاهدة سلام بينهم وبين يهود، بينهم وبين نصارى، بينهم وبين وثنيين، فيعتبرون هذا الصلح يعتبرونه، أو هذا السلام يعتبرونه موالاة، ويتلون في هذا قول الله تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم. إذن ولي الأمر إذا أبرم اتفاقية سلام أو صلح مع دولة كافرة إذن هو كافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش في الحديبية، وهم الذين أخرجوه من مكة وأخرجوا أصحابه، وهم الذين قاتلوا قبل ذلك في بدر وفي أحد وفي الخندق، كلها قبل الحديبية، ومع ذلك صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، صالح أيضا يهود. وهؤلاء يكفرون حكام المسلمين بمثل هذا. ومن الغلو أيضا الغلو في إنكار المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف ننكر المنكر، كما في حديث أبي سعيد الخدري المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو ذلك أضعف الإيمان. والعلماء لما شرحوا هذا الحديث بيّنوا ووضحوا أن إنكار المنكر باليد لمن كان له قدرة وقوة، كان يكون ولي أمر، كان يكون ولي أمر لهذا الذي ارتكب المنكر، مثل الأب في بيته، الزوج مع زوجته، المدير في إدارته في حدود صلاحياته، وهكذا. هؤلاء ينكرون، لهم حق الإنكار باليد بالقوة، لأنهم إذا فعلوا ذلك ما تترتب مفسده على إزالتهم المنكر بأيديهم، هم أصحاب الشأن. فإذا لم يكن صاحب سلطة على صاحب المنكر فإنه ينكر بلسانه، اتق الله هذا شيء حرام، اتق الله يا أمة الله، دع التبرج، دع السفور، وهكذا. إنكار باللسان، والأصل في الإنكار باللسان يكون بالرفق، بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. لأنه كلما كان الأسلوب رقيقا مهذبا مؤدبا كل ما كان هذا أدعى للقبول وأدعى للانتفاع بالموعظة وبالإنكار وبالنصح، بخلاف العنف والفحش والبذع في الكلام وفي الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. ثم بعد ذلك الإنكار بالقلب. فإذا عجز المسلم عن الإنكار بلسانه يعني يخاف من أذى محقق، أذية محققة تقع على بدنه، بالقتل، بالضرب، بالحبس، أو أذية على ماله يؤخذ منه ماله، أو أذية تلحق بأولاده، هذا عذر. أما قضية والله إني أخاف يضحكون علي، يسخرون مني، هذا ليس عذرا. الأذية بمثل هذا ليست عذرا في ترك إنكار المنكر باللسان. فهذا يعني موجز أو ملخص جدا لموضوع إنكار المنكر بالطريقة الشرعية. يأتي هناك غلو في إنكار المنكر، مثل من يكسر هذه المنكرات بيده، يرى منكرات تباع مثلا في محل فيقوم ويكسر هذه المنكرات، يتلفها أو يضرب صاحب المنكر أو نحو ذلك، وهو ليس له سلطة. هذا غلو في إنكار المنكر. كذلك أيضا إنكار المنكر بالسلاح، تجمهر والتجمع والتمالؤ والاتفاق على تغيير المنكر بشكل جماعي باليد بالقوة دون تخويل ولا إذن من السلطان، فهذا إنكار منكر ليس على طريقة السلف الصالح، بل هذا إنكار منكر على طريقة الخوارج والمعتزلة. من الغلو في إنكار المنكر مجاوزة الحد، الإنكار على ولاة الأمور علانية على المنابر، في تويتر، في الصحف، في المجالس بدعوى إنكار المنكر، وهذا مجاوزة للحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: إني لا أكلمه، فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. فأسامة يقول: أنا أنصح عثمان لكن أنصح فيما بيني وبينه. وهذه الطريقة الشرعية في مناصحة ولاة الأمور وإنكار المنكرات المتعلقة بهم، لأن نشر هذه النصائح الموجهة لولي الأمر علانية أو إنكار المنكر عليه علانية، هذا يؤدي إلى إيغار الصدور وإلى إثارة الفتنة وإلى حصول شر عظيم. ومن الغلو الغلو في مسائل الجهاد. فالجهاد عبادة عظيمة ولها قيود ولها أحكام، فالجهاد قيود وله أحكام مفصلة مبينة في كتب أهل العلم، وبعض الناس يتجاوز الحد الشرعي في موضوع الجهاد. فالشرع يأمر بالجهاد تحت راية ولي الأمر، تجد الخوارج والمعتزلة يقاتلون ولي الأمر نفسه، مو يقاتلون تحت رايته بل يكفرونه ثم يقاتلونه. كذلك من مجاوزة الحد في الجهاد الخروج للجهاد بدون إذن من ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. كذلك أيضا الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من خرج للجهاد بدون إذن والديه أن يرجع إليهما ففيهما فجاهد. فتجد دعاة الفتن يحرضون الشباب على الجهاد ويقصدون بالجهاد هنا المشاركة في قتال الفتن دون ضوابط شرعية، فغرروا بأبنائنا وشبابنا وحرقوهم في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في غيرها. هذه بعض صور الغلو على سبيل يعني المثال والإيجاز. ننتقل بعد ذلك إلى معالجة أو الطريقة الشرعية لمعالجة الغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعد من تمسك بكتاب الله أنه لا يضل، ولا شك أن الغلو ضلال، فمن تمسك بكتاب الله حقا لم يضل، وبالتالي لا يقع في الغلو. في مستدرك الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنتي. وبالنسبة لحديث جابر فالوصية بكتاب الله هي أيضا وصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع ما جاء به. فالتمسك بالكتاب والسنة هو أعظم علاج وأنفع علاج وأكبر علاج للغلو والتطرف. وفي الحديث كما سمعنا قبل قليل والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج مظهر من مظاهر الغلو، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فإذن السنة، لزوم السنة، لزوم القرآن الكريم هو العصمة من الغلو، هو العلاج الأنفع للغلو. كذلك أيضا مع ذكر أو الأمر أو الحث على التمسك بالكتاب والسنة لابد من إضافة، وهي أن يفهم الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح ابتداء بالصحابة فمن تبعهم بإحسان. لأننا إذا نظرنا إلى الخوارج وهم أعظم فرق هذه الأمة زيغ وضلال من أعظمها خطرا على الأمة، نجد أنهم مجتهدون في حفظ القرآن وفي تلاوته، ومع ذلك وقعوا في أسوأ أنواع الغلو حتى كانوا كلاب النار شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أدركهم لا قتلهم قتلا يعني مستعصر ما يبقى منهم أحد. فإذا حفظ القرآن أو مجرد تلاوة القرآن لوحدها ما تكفي، استقلالك أنت بفهم القرآن الكريم ما يكفي ولا يعصم من الزلل، بل لابد أن تفهم القرآن كفهم الصحابة. الخوارج أدركوا كثير من الصحابة، ولما اجتمعوا في النهروان ما كان معهم أي أحد من الصحابة، لأن لهم طريقة وللصحابة طريق آخر، فاستقلوا بأنفسهم بفهم القرآن فظلوا ضلالا عظيما. عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب كان معلم للقرآن، تذكر يعني رواية تاريخية الله أعلم بثبوتها أن عمر أرسله إلى عمرو بن العاص في مصر وأمره أن ينزلوا بجنب المسجد وأنه يحرصون عليه ليقرأ القرآن وأنه آثرهم به على نفسه، ثم انتهى به الحال إلى أن كان أشقى هذه الأمة أو من أشقاها بقتله علي رضي الله عنه. تقرب إلى الله بدمه، يتقرب إلى الله بدم علي. ولهذا إذا نظرنا في كتب فضائل القرآن، الكتب المؤلفة في فضائل القرآن، ماذا نجد فيها؟ نجد فيها ملح شيء عجيب، ما يكاد يخلو كتاب من كتب فضائل القرآن مما ألفه السلف إلا ويعقدون في هذا الكتاب بابا خاصا بأحاديث الخوارج. طيب إيش دخل أحاديث الخوارج في فضائل القرآن؟ لأن هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، يوجه للمحبين لتلاوة القرآن، المحبين لحفظه، المقبلين عليه. فلما يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الحث على حفظ القرآن وعلى تدبره والعمل بما فيه، يحذر يقول وانتبه، انتبه من الخوارج، وانتبه أن تكون على طريقة الخوارج، تقرأ القرآن وتستقل بفهمه عن بنفسك عن فهم الصحابة فتقع فيما وقعت فيه الخوارج الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. فإذا التمسك بالكتاب، التمسك بالسنة على فهم سلف الأمة هو أعظم وقاية من الوقوع في الغلو، وأيضا أعظم علاج بعد الإصابة به. كذلك أيضا من أعظم ما يعالج به الغلو والتطرف الرجوع إلى أهل العلم الربانيين الراسخين علماء السنة، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بالرجوع إليهم لأن عندهم آلة فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح. وكثير ممن يقع في الغلو، كثير منهم يقع في الغلو جهلا، والجهل علاجه إيه؟ علاج العلم. واحد من التابعين قال له يزيد الفقير دخل في عقيدة الخوارج واتفق مع مجموعة معه أنهم يحجون، وبعد ما ينتهي الحج يستعرضون الناس، الذي على عقيدتهم يتركونه والذي على غير عقيدتهم يقتلونه، هكذا خططوا، يحجون وبعد الحج يستعرضون الناس استعراض الخوارج، يعني يمسكون مجموعة ويلا هل تعتقد مثلا أن علي كافر، هل تعتقد أن من حكم كافر، يختبرون اختبار، واللي ينجح في الاختبار سلم، واللي يرصد ضربوه بالسيف قتلوه بالسيف. ففي طريقهم للحج مروا بالمدينة ودخلوا المسجد النبوي، فيزيد الفقير رأى رجل كبير في السن له حلقة والناس حوله، فجلس يستمع إليه، وإذا بجابر يحدث بحديث الشفاعة، وإذا بهم يسمعون أن صاحب الكبيرة من أهل التوحيد يخرج من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخرج من النار بشفاعة الشافعين، ويخرج من النار بتفضل من الله بدون شفاعة من أحد، فعرف أنه على باطل، عرف أنه لما كان يكفر أصحاب الكبائر وينفي الشفاعة أنه كان على باطل. فرجع رجعت المجموعة، رجعوا عن عقيدتهم الخارجية بفضل الله ثم ببركة الجلوس إلى هذا العالم الجليل. الصحابي الكبير. بقي منهم واحد أبى أن يعود، ركب رأسه وأصر على زيغه وهلك، صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما ذهب للنهروان وناقش أهل النهروان رجع منهم تقريبا 4000 أو أكثر، فسألهم عن الشبهات التي على ضوئها كفروا علي رضي الله عنه، فقالوا كيت وكيت وكيت. فقال الشبهة الأولى جوابها كذا، الشبهة الثانية جوابها كذا، الشبهة الثالثة جوابها كذا، وكلها أدلة، يعني تكشف الشبهات بأدلة من الكتاب والسنة. فبهذا البيان رجع ألوف من الشباب المغرر به، لأنه كان ضلالهم كان عن جهل، فلما تبصروا بالعلم الحمد لله رجعوا إلى شهادة الصواب. وبعضهم لا، ضلالوا عن هوى وعن عصبية، فهذا لو يرى كل دليل ما يستجيب للحق ولا يعود إليه. فالرجوع للعلماء الربانيين، سؤالهم عما أشكل والأخذ بنصيحتهم، هذا من أعظم الأسباب التي يعالج ويكافح بها الإرهاب والغلو. ولهذا نجد دعاة الشر والفتنة والضلال يحاولون أن يصدوا الشباب عن العلماء قدر الإمكان، إما بتجهيل العلماء أو بالطعن في عدالتهم وأمانتهم أو بغير ذلك من الأساليب، فيكون العالم حي موجود بين أظهرهم لكنه بالنسبة لهم في حكم المفقود المعدوم، عنده العالم الرباني بين يديه ويتركه ويروح إلى شيخ ضلالة، شيخ زيغ، جاهل ضال مضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحين العالم يكون موجود ما هو ميت، لكن حيل بينه وبين الشباب وبين هذا العالم، وضعت سدود حصون منيعة، سوار منيعة ما تجعل الشباب يذهبون إلى العلماء ويسألونهم. كيف يذهب إلى واحد وهو مباحث؟ كيف يذهب إلى عالم وقيل عنه مداهن؟ كيف يذهب إلى عالم ومن علماء السلطان؟ كيف يسأل هذا العالم وجاهل أصلا بالواقع؟ فتمتلئ قلوب الشباب بهذه الدعايات المغرضة غيظا وحقدا وكرها واحتقارا للعلماء، فلا ينتفعون به. وهذا الذي وقع في عصرنا أيضا، كان بين يدي الناس الشيخ بن باز حي يرزق، ابن عثيمين حي يرزق، الألباني حي يرزق، ومع ذلك يتركونهم ويذهبون ويأخذون العقيدة والتعامل مع أصحاب الكبائر والتعامل مع الحكومات وكذا، يأخذونها من أشخاص ما يعرفون بالعلم الشرعي. يعني مثلا حسن البنا خريج دار العلوم تخصص لغة عربية، سيد قطب خريج دار العلوم تخصص لغة، محمد قطب لغة إنجليزية تخصصه أدب إنجليزي، فلان تخصصه طب بشري، فلان تخصصه طب بيطري، فلان تخصصه زراعة، فلان تخصصه اقتصاد. وهؤلاء الذين يتسنمون هرم توجيه شباب الجهاد وشباب التكفير وشباب الجهاد فيما يزعمون، فاقد الشيء لا يعطي، هو في نفسه أصلا يجهل، فكيف تريده يعلمك؟ أو قد يكون صاحب هوى وصاحب زيغ وصاحب بدعة، وبالتالي حتى لو كان عنده علم ما ينفعك علم. ترك شبابنا العلماء الذين كانوا يدلونهم على السنة ويوصونهم بها ويحثونهم عليها، وذهبوا إلى من يدلهم ويوصيهم ويدلهم على دين الخوارج والروافض وغلاة الصوفية وأمثالهم. وهكذا الحال أيضا بالنسبة في عصرنا هذا، في أيامنا هذا، العلماء الكبار بحمد الله موجودون، علماء السنة من أمثال سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح فوزان والشيخ اللحيدان والشيخ ربيع وأمثالهم من كبار علماء السنة، الشيخ عباد وأمثالهم من كبار العلماء، ومع ذلك ينفر عنهم بنفس الشبهات التي كان ينفر بها عن الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني وأمثالهم. فلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الرجوع إلى أهل العلم، هذه من أعظم الوسائل التي يعالج بها الغلو. بعض الناس يلبس على الناس يقول أنه علاج الغلو والتطرف الموسيقى، الموسيقى علاج التطرف، يلبس على الناس بمثل هذا. وبالتالي يدعو إلى سماع الأغاني وإلى تعلم الأغاني وإلى العناية بها. ليه؟ حتى نحارب التطرف. أو مثلا أن التدين هو بأصله هو سبب التطرف والغلو. إذن الحل في العلمنة، في الليبرالية، في التحلل من الدين، هذا هو علاج التطرف. إذا نظرنا لمثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كم قتل فيها من أرواح بريئة؟ عشرات الملايين، عشرات الملايين. واللي شنتها أنظمة ليبرالية وعلمانية، ومع ذلك كانوا من أشد أهل الأرض غلوا وإرهابا وسفكا للدماء بغير حق، تخريب للديار بغير حق، وسلب لمقدرات الشعوب بغير حق. وهكذا أيضا نجد بين فترة وفترة 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 عمليات إرهابية ضخمة من أشخاص يعيشون في الغرب، بلاد إباحية وبلاد فيها التحلل، بلاد فيها الخمور، فيها الطرف، فيها كل شيء. وربما ينفذ عمليته والسماعة في أذنيه ترج رج بالأغاني والموسيقى. فبعض الناس قد يستغل حوادث إرهابية تقع في البلد المسلم، يستغلها للدعوة إلى حرب الدين، والدعوة إلى الإلحاد، والدعوة إلى التمرد على أحكام الشريعة. فيرى الالتزام بالدين الحق يرى أنه غلو وتطرف تزمت، وأنه هو الباعث على الإرهاب. كذلك من أخبث أنواع العلاج الذي طرح في زعم صاحبه أو أصحابه في مكافحة الإرهاب، الدعوة إلى الحذر من تراث ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وتراث أئمة الدعوة، بدعوة أن هذا التراث هو الذي يحرض على الدماء، يحرض على التكفير بغير حق، ويجعلون العقيدة السلفية، كتب السلف، هي سبب الإرهاب، وكذبوا. ونقولها بملء الفم، فهذا التراث بحمد الله هو التراث الذي يمثل الاعتدال ويمثل الوسطية، لأنه يقرر عقيدة السلف الصالح، قرر ما قرره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كون الذي قام بعملية إرهابية تكون في سيارته كتاب التوحيد ولا كتاب العقيدة الواسطية ولا غيره، هذا في الغالب يعمل من باب التمويه، ومن باب أشخاص هم أعداء العقيدة السلفية فيريدون أن ينسبوا إليها هذا الفساد العريض. أو شخص محب لهذه الكتب لكنه ما يفقهها، علم نفسه وتعلم على أيدي جهال مثله وعلى أيدي أصحاب أهواء مثله، فيدرسون كتب ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد الوهاب، ولكن يحورون معانيها، يحورون معانيها إلى الباطل الذي هم عليه. مثل شخص خارجي يفسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويجعلها تكفير مطلق. هل نقول خلاص نحذف هذه الآية ولا حد يقراها لأنه أنتجت لنا إرهاب؟ لا، الذي جعلها سلم للتكفير بغير حق هذا المفسر الضال الزائق. والقرآن كما قيل حمال أوجه، الذي جاء عند حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال أنه الذي يزني هو كافر، هل نقول أنه هذا الحديث هو الذي ينتج الإرهاب ويولد الإرهاب؟ إذن نشطب هذا الحديث من دوابين السنة؟ لا، ما هو صحيح. فمن فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام غيره من علماء السنة فهمه فهما باطلا ورتب عليه تكفير بغير حق أو استحلال دماء بغير حق، الجاني هذا الفهم الذي فهم هذا الفهم، وليست الجناية في كتب الأئمة رحمهم الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وعلى الاعتدال والتوسط، وأن يحفظنا وإياكم من الزيغ ومن الغلو ومن التحلل والتفريط، إنه سميع مجيب الدعاء. أشكر لكم حسن الإنصات، وأشكر لكم تهيئة هذا اللقاء والحرص عليه، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه وأشكره سبحانه على ما يسر من هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر بعد شكر الله وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة المدينة النبوية وبالأخص وحدة التوعية الفكرية، فأسأل الله عز وجل لهذه الوزارة وللقائمين عليها، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والمزيد من الجهود الدعوية المباركة التي تنشر الحق والتوسط والاعتدال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الوسطية الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى الغلو ومن التفريط. عنوان هذا اللقاء معالجة التطرف الديني والانحراف الفكري، ولا شك أنه موضوع جدير بالعناية، جدير بالاهتمام، جدير بالطرح بالمدارسة، لأن الغلو آفة عظيمة ابتليت بها الأمم من قبلنا، ابتليت به هذه الأمة، وابتليت به من وقت مبكر من تاريخها. وإذا وجد الغلو وتطرف بعض أفراد جماعات في عصور السلف الفاضلة، فما الظن بما يكون عليه الغلو في هذا العصر وكل ما تأخر الزمان عن زمن النبوة. فهذا العصر الذي نحن فيه شهد موجات قوية ولا يزال من موجات التطرف والغلو، فلذلك كان ينبغي علينا أن نعنى بهذه القضية عناية فائقة، من جهة معرفة ما هو الغلو، من جهة معرفة أسبابه، من جهة أيضا معرفة كيفية علاجه. الغلو في اللغة العربية مجاوزة الحد، ونحن في كلامنا الدارج نقول غلى السعر، السعر غالي، أو نقول غلى القدر، والمعنى في هذا كله معناه الزيادة. غلى السعر يعني زاد عن الحد المعروف، غلى القدر يعني زاد وفاض عن فم القدر بسبب الحرارة. فإذا الغلو معناه الزيادة، والغلو في الاصطلاح الشرعي الزيادة في الدين، الزيادة في الدين، وذلك بمجاوزة الحد الشرعي. والغلو في الدين نهى الله عز وجل عنه، ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. جاءت هذه في موضعين، في آيتين من كتاب الله جل وعلا. والنهي وإن كان في هذا الخطاب، وإن كان الخطاب هنا موجه لأهل الكتاب، إلا المقصود نحن المعنيون، نحن هذه الأمة المعنيون بهذا النهي، لأن القرآن يخاطبنا معشر المسلمين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالذي يهتدي به وينتفع بما فيه هم أهل الإيمان. وإذا وجد الغلو في الأمم السابقة ونهاهم الله عز وجل عنه، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، وغلت اليهود في عزير، وكذلك أيضا هذه الأمة من هي كذلك عن الغلو. وإذا وجد الغلو في بني إسرائيل، فهذه الأمة هي أشبه الأمم ببني إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما وقع في بني إسرائيل سيقع مثله في هذه الأمة، وبالتالي ما دام أنه وقع الغلو في تلك الأمم فإنه سيقع، وقد وقع، وهو واقع أيضا في هذه الأمة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين في أحاديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نادى في الناس: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا الحديث عام، وإن كان السبب خاص، السبب في موضوع حجار الجمار التي ترمى بها الجمار الثلاث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصيات في يده ليست صغيرة جدا وليست كبيرة كأمثال حبة الحمص أو البندق، وقال بأمثال هذه فرموا وإياكم والغلو. ليس الغلو هنا فقط في موضوع الجمار، لا، بل الغلو في الدين، لا تغلو في العقيدة ولا تغلو في العبادة ولا تغلو بأي صورة من صور الغلو الممنوع منها المنهي عنها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: تنطع المبالغة، والغلو المجاوز للحد. وكما نهينا عن الغلو فقد أمرنا أيضا بالاعتدال. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، فجعل الله عز وجل دينه دينا وسط، الوسط بين طرفي الغلو والتفريط. وفسر السلف وسطا قالوا عدولا خيارا، ولا يكون المسلم عدلا خيارا إلا إذا كان معتدلا، أما إذا كان غاليا أو كان جافيا لم يكن عدلا ولا خيارا. وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أمته أن يستقيموا، يعني يستقيموا على الصراط المستقيم، وهذا الصراط صراط وسط ليس فيه غلو وليس فيه جفا، ليس فيه غلو وليس فيه تقصير. ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تجاوز الحد المحدود، فهي استقامة محدودة بحدود الشرع، والذي يحكم بأن هذا توسط واعتدال أو هذا غلو أو هذا تفريط، الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو ميزان الاعتدال. لأن الغالي قد يحكم على الاعتدال بأنه تساهل تفريط، والمفرط قد يحكم على العدل والاعتدال والتوسط يحكم عليه بأنه غلو. فليست المسألة متروكة للأهواء والأمزجة، إنما المسألة مضبوطة بالأدلة الشرعية وبفهم هذه الأدلة الشرعية على مقتضى فهم السلف الصالح لها. هذه بعض الأدلة الآمرة بالاعتدال والتوسط والناهية عن الغلو. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض صور ونماذج للغلو. من الغلو في الدين الغلو في الأولياء والصالحين، الغلو في الأولياء والصالحين، وذلك بأن يصرف لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو الأولياء ويستغيث بالأولياء ويذبح لهم وينذر لهم ويسجد لهم ويستغيث في كرباته بهم، هذا قد وقع في صورة من أخبث وأقبح صور الغلو، لأنه صرف العبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك، وليس شركا أصغر بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. كذلك أيضا من صور الغلو في الصالحين اعتقاد عصمتهم وعن بهم غير الأنبياء والرسل، فمن اعتقد فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون ولا يزلون ولا يقعون في محذور صغر أو كبر هذا خلا فيهم. ولهذا أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، ما وافقها قبل وما خالفها رد، مع حفظ مقامهم إذا كانوا من علماء السنة وممن عرف بالتحري والحرص على إصابة الحق. وهكذا أيضا من الغلو فيهم المبالغة في مدحهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ولم يأذن في المبالغة في مدحه فكيف بمدح غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأثنى عليهم مدحه بعضهم فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فالمبالغة في المدح، مجاوزة الحق في المدح، أيضا تفضي إلى الغلو. ولهذا إذا نظرنا في كثير من القصائد التي مدح بها أصحابها النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها الغلو، ولا يشفع لهؤلاء أنه خرج هذا المدح منهم مخرج المحبة والتعظيم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره يجب أن يكون منضبط بالضوابط الشرعية. فهذا الذي يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هو ما قال هذا عن بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو يعبر عن حبه، لكنه أخطأ الطريق ووقع فيما نهى الله عز وجل عنه وفيما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام هي الإحسان في اتباعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا تطروني، وأنت تطريه تقول إني أنا أحبه. إن المحب لمن يحب مطيع، كيف تدعي حبه وأنت تعصيه؟ فهذه بعض صور الغلو في الصالحين، وما أكثرها اليوم في الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يهدي الضال ويعلم ويبصر الجاهل. من صور الغلو أيضا، من صور الغلو، الغلو في العبادة، الغلو في العبادة، وذلك بأن يكلف المسلم نفسه فوق طاقتها ويمنع نفسه ما أحل الله له وأذن له فيه مبالغة في التعبد. تعلمون قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم شباب حريصون على الخير، حريصون على العبادة، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسألون عن عباداته الخاصة التي في داخل بيته لأنهم لا يطلعون عليها، أما حاله خارج بيته فهذا يشاهدونه في المدينة وفي الحضر وفي السفر، لكن هم يريدون أن يعرفوا عبادته إذا دخل بيته كيف هي. فأخبرتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصوم، كيف ينام في الليل، وكيف يقوم في الليل، وماذا يأكل في بيته. فلما سمعوا الإجابات تعجبوا، قالوا: هذه عبادة، يعني عبادة قليلة، عبادة قليلة، ما كانت يعني على مستوى ما كانوا يتوقعون. ثم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، في نظرهم اعتذروا له بأنه سبب يعني قلة عبادته في نظرهم هم في نوافل الطاعات، أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك هم يقولون، يعني معنى كلامهم أنه نحن ما ندري، نحن نجزم بأنه نقع في ذنوب وفي أخطاء، لكن ما ندري هل ذنوبنا تغفر ما تغفر. فحالنا يختلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علينا أن نجتهد أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام ويقوم، واحد قال: أنا أقوم ولا أنام، أنا أقوم يعني الليل كله ولا أنام. الثاني قال: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أيام ويفطر أيام، لا، أنا سأصوم الدهر ما أفطر. الثالث قال: أنا ما أتزوج النساء، تبتل تفرغ للعبادة. واحد رابع، واحد منهم أيضا قال: لا أكل اللحم، زهد وتقلل من الدنيا. وقالوا هذا بمحضر أمهات المؤمنين وخرجوا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فأخبر بخبر أولئك الشباب، وهنا بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علاج هذه المشكلة. استدعاهم، حضروا، سألهم: أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فبين لهم أنه هو أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو يقوم وينام ويصوم ويفطر، تزوج النساء ويأكل اللحم. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. فهزال عنهم الشبهة وبين لهم وجه الحق، وحذر وأنذر من مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخل المسجد عليه الصلاة والسلام فرأى حبلا ممدود بين ساريتين بين عمودين، فسأل عن هذا الحبل، استنكر هذا الحبل، فقيل لفلانة واحدة من أمهات المؤمنين زينب، فقالوا أن زينب تقوم ليلا طويلا، فإذا أخافت السامة الملل التعب النوم كذا تتمسك بهذا الحبل وتواصل في قيامها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمر بنزع الحبل، قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. والواحد ثم أمر أيضا أن الشخص يصلي جهده، فإذا تعب نام ينام، كما أن يعني الآخرة حق وعمل فالبدن أيضا له حق. وأضاف ضيف جاء إلى سلمان الفارسي، فرأى أبو سلمان ضيفه هذا وهو يصوم ويقوم الليل كله وهيئته فيها رثاثة، فأمره أن يفطر وأمره أن ينام، وقال إن لبدنك عليك حق، لبدنك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب هذا الضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن قول سلمان، قال صدق سلمان. فالمبالغة في العبادة وإن كان أصل هذه العبادة مشروعة مثل قيام الليل وصيام النافلة، إلا أن المبالغة مذمومة. لماذا؟ لأنها خروج عن حد الاعتدال، ولأنها قد تفضي إلى الملل وإلى ترك العبادة، قد تفضي إلى نتيجة عكسية تماما. وهذا الدين كما يقول صلى الله عليه وسلم متين، فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك أيضا من صور الغلو، الغلو في تكفير المسلمين، الغلو في التكفير، تكفير يعني الحكم على مسلم بأنه كافر خرج من الإسلام. وهذا التكفير هو حق لله عز وجل، فالذي كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكافر. ومن كان مسلما في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يكفره. التكفير ليس راجع للأهواء، بل هو حكم شرعي لا بد أن يتفق مع أدلة الكتاب والسنة. فهناك تكفير بحق إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، وهناك تكفير بباطل، وهذا هو المحذور، التكفير بالباطل، كمن يكفر مثلا مرتكب الكبيرة، وهو دين الخوارج، من يكفر مرتكب الكبيرة، فيقول عن الزاني من زنى فقد كفر، ومن سرق فقد كفر، ومن شرب الخمر فقد كفر، ومن قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وهكذا من أكل الربا فقد كفر. فهذا التكفير بالكبائر هذا دين الخوارج وعقيدة الخوارج، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة، إنما يكفرون باستحلال الكبيرة، يعني أن يعتقد حلها، أما فعلها دون استحلال لا، هو مسلم لكنه عاصي، هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، هو مؤمن لكنه فاسق بتلك الكبيرة حتى يتوب إلى الله منها، لكنه ما يكفر. وأهل السنة والجماعة في باب الكبيرة وسط بين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، الخوارج يخرجون من الملة والمرجئة يقولون هو مؤمن كإيمان أبي بكر وعمر، لا بل كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. كلا الطرفين غلط وضلال مبين، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته بمعصيته. والخوارج قد يكفرون بغير الكبيرة، ربما كفروا بالعمل المباح بالأمر المأذون فيه شرعا يكفرون به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كفرته الخوارج، استحلوا دمه، قاتلوه في النهروان، وهل علي رضي الله عنه ارتكب كبيرة؟ ما ارتكب كبيرة رضي الله عنه، بل عمل عملا ما أذن فيه شرعا، هو أنه رضي بالتحكيم، حكم بين الفريقين حقا للدماء، سعي في الصلح، جمع الكلمة. فقالوا لا، مدام أنك حكمت الرجال أنت لم تحكم بما أنزل الله، إنما حكمت الرجال. والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروه واستحلوا دمه. ولاة الأمور يعقدون صلح، عقد سلام، معاهدة سلام بينهم وبين يهود، بينهم وبين نصارى، بينهم وبين وثنيين، فيعتبرون هذا الصلح يعتبرونه، أو هذا السلام يعتبرونه موالاة، ويتلون في هذا قول الله تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم. إذن ولي الأمر إذا أبرم اتفاقية سلام أو صلح مع دولة كافرة إذن هو كافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش في الحديبية، وهم الذين أخرجوه من مكة وأخرجوا أصحابه، وهم الذين قاتلوا قبل ذلك في بدر وفي أحد وفي الخندق، كلها قبل الحديبية، ومع ذلك صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، صالح أيضا يهود، وهؤلاء يكفرون حكام المسلمين بمثل هذا. ومن الغلو أيضا الغلو في إنكار المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف ننكر المنكر، كما في حديث أبي سعيد الخدري المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو ذلك أضعف الإيمان. والعلماء لما شرحوا هذا الحديث بيّنوا ووضحوا أن إنكار المنكر باليد لمن كان له قدرة وقوة، كان يكون ولي أمر، كان يكون ولي أمر لهذا الذي ارتكب المنكر، مثل الأب في بيته، الزوج مع زوجته، المدير في إدارته في حدود صلاحياته، وهكذا. هؤلاء ينكرون، لهم حق الإنكار باليد بالقوة، لأنهم إذا فعلوا ذلك ما تترتب مفسده على إزالتهم المنكر بأيديهم، هم أصحاب الشأن. فإذا لم يكن صاحب سلطة على صاحب المنكر فإنه ينكر بلسانه، اتق الله هذا شيء حرام، اتق الله يا أمة الله، دع التبرج، دع السفور، وهكذا. إنكار باللسان، والأصل في الإنكار باللسان يكون بالرفق، بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن كلما كان الأسلوب رقيقا مهذبا مؤدبا كل ما كان هذا أدعى للقبول وأدعى للانتفاع بالموعظة وبالإنكار وبالنصح، بخلاف العنف والفحش والبذاء في الكلام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. ثم بعد ذلك الإنكار بالقلب، فإذا عجز المسلم عن الإنكار بلسانه يعني يخاف من أذى محقق، أذية محققة تقع على بدنه بالقتل، بالضرب، بالحبس، أو أذية على ماله يؤخذ منه ماله، أو أذية تلحق بأولاده، هذا عذر. أما قضية والله إني أخاف يضحكون علي، يسخرون مني، هذا ليس عذرا، الأذية بمثل هذا ليست عذرا في ترك إنكار المنكر باللسان. فهذا يعني موجز أو ملخص جدا لموضوع إنكار المنكر بالطريقة الشرعية. يأتي هناك غلو في إنكار المنكر، مثل من يكسر هذه المنكرات بيده، يرى منكرات تباع مثلا في محل فيقوم ويكسر هذه المنكرات، يتلفها أو يضرب صاحب المنكر أو نحو ذلك، وهو ليس له سلطة، هذا غلو في إنكار المنكر. كذلك أيضا إنكار المنكر بالسلاح، تجمهر والتجمع والتمالؤ والاتفاق على تغيير المنكر بشكل جماعي باليد بالقوة، دون تخويل ولا إذن من السلطان. فهذا إنكار منكر ليس على طريقة السلف الصالح، بل هذا إنكار منكر على طريقة الخوارج والمعتزلة. من الغلو في إنكار المنكر مجاوزة الحد، الإنكار على ولاة الأمور علانية، على المنابر، في تويتر، في الصحف، في المجالس، بدعوى إنكار المنكر، وهذا مجاوزة الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. أسامة بن زيد قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: إني لا أكلمه، فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. فأسامة يقول: أنا أنصح عثمان، لكن أنصح فيما بيني وبينه. وهذه الطريقة الشرعية في مناصحة ولاة الأمور وإنكار المنكرات المتعلقة بهم، لأن نشر هذه النصائح الموجهة لولي الأمر علانية، أو إنكار المنكر عليه علانية، هذا يؤدي إلى إيغار الصدور وإلى إثارة الفتنة وإلى حصول شر عظيم. ومن الغلو الغلو في مسائل الجهاد. فالجهاد عبادة عظيمة ولها قيود ولها أحكام، فالجهاد قيود وله أحكام مفصلة مبينة في كتب أهل العلم، وبعض الناس يتجاوز الحد الشرعي في موضوع الجهاد. فالشرع يأمر بالجهاد تحت راية ولي الأمر، تجد الخوارج والمعتزلة يقاتلون ولي الأمر نفسه، مو يقاتلون تحت رايته، بل يكفرونه ثم يقاتلونه. كذلك من مجاوزة الحد في الجهاد الخروج للجهاد بدون إذن من ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. كذلك أيضا الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من خرج للجهاد بدون إذن والديه أن يرجع إليهما، يرجع إليهما ففيهما فجاهد. فتجد دعاة الفتن يحرضون الشباب على الجهاد ويقصدون بالجهاد هنا المشاركة في قتال الفتن دون ضوابط شرعية، فغرروا بأبنائنا وشبابنا وحرقوهم في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في غيرها. هذه بعض صور الغلو على سبيل يعني المثال والإيجاز. ننتقل بعد ذلك إلى معالجة أو الطريقة الشرعية لمعالجة الغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعد من تمسك بكتاب الله أنه لا يضل. ولا شك أن الغلو ضلال، الغلو ضلال، فمن تمسك بكتاب الله حقا لم يضل، وبالتالي لا يقع في الغلو. في مستدرك الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنتي. وبالنسبة لحديث جابر، فالوصية بكتاب الله هي أيضا وصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع ما جاء به. فالتمسك بالكتاب والسنة هو أعظم علاج وأنفع علاج وأكبر علاج للغلو والتطرف. وفي الحديث كما سمعنا قبل قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج مظهر من مظاهر الغلو، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فإذن السنة، لزوم السنة، لزوم القرآن الكريم هو العصمة من الغلو، هو العلاج الأنفع للغلو. كذلك أيضا مع ذكر أو الأمر أو الحث على التمسك بالكتاب والسنة، لابد من إضافة، وهي أن يفهم هذا الكتاب، أن يفهم الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح، ابتداء بالصحابة فمن تبعهم بإحسان. لأننا إذا نظرنا إلى الخوارج وهم أعظم فرق هذه الأمة زيغ وضلال، من أعظمها خطرا على الأمة، نجد أنهم مجتهدون في حفظ القرآن وفي تلاوته، ومع ذلك وقعوا في أسوأ أنواع الغلو حتى كانوا كلاب النار شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أدركهم لا قتلهم قتلا، يعني مستأصل ما يبقى منهم أحد. فإذا حفظ القرآن أو مجرد تلاوة القرآن لوحدها ما تكفي، استقلالك أنت بفهم القرآن الكريم ما يكفي ولا يعصم من الزلل، بل لابد أن تفهم القرآن كفهم الصحابة. الخوارج أدركوا كثير من الصحابة، ولما اجتمعوا في النهروان ما كان معهم أي أحد من الصحابة، لأن لهم طريقة وللصحابة طريق آخر، فاستقلوا بأنفسهم بفهم القرآن فضلوا ضلالا عظيما. عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب كان معلم للقرآن، تذكر يعني روايات تاريخية الله أعلم بثبوتها أن عمر أرسله إلى عمرو بن العاص في مصر وأمره أن ينزلوا بجنب المسجد وأنه يحرصون عليه ليقرأ القرآن وأنه آثرهم به على نفسه، ثم انتهى به الحال إلى أن كان أشقى هذه الأمة أو من أشقاها بقتله علي رضي الله عنه. تقرب إلى الله بدمه، يتقرب إلى الله بدم علي. ولهذا إذا نظرنا في كتب فضائل القرآن، الكتب المؤلفة في فضائل القرآن، ماذا نجد فيها؟ نجد فيها ملح شيء عجيب، ما يكاد يخلو كتاب من كتب فضائل القرآن مما ألفه السلف إلا ويعقدون في هذا الكتاب بابا خاصا بأحاديث الخوارج. طيب إيش دخل أحاديث الخوارج في فضائل القرآن؟ لأن هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، يوجه للمحبين لتلاوة القرآن، المحبين لحفظه، المقبلين عليه. فلما يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الحث على حفظ القرآن وعلى تدبره والعمل بما فيه، يحذر يقول وانتبه، انتبه من الخوارج، وانتبه أن تكون على طريقة الخوارج، تقرأ القرآن وتستقل بفهمه عن بنفسك عن فهم الصحابة، فتقع فيما وقعت فيه الخوارج الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. فإذا التمسك بالكتاب، التمسك بالسنة على فهم سلف الأمة هو أعظم وقاية من الوقوع في الغلو، وأيضا أعظم علاج بعد الإصابة به. كذلك أيضا من أعظم ما يعالج به الغلو والتطرف الرجوع إلى أهل العلم الربانيين الراسخين علماء السنة، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بالرجوع إليهم لأن عندهم آلة فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح. وكثير ممن يقع في الغلو، كثير منهم يقع في الغلو جهلا، والجهل علاجه إيه؟ علاج العلم. واحد من التابعين قال له يزيد الفقير دخل في عقيدة الخوارج واتفق مع مجموعة معه أنهم يحجون، وبعد ما ينتهي الحج يستعرضون الناس، الذي على عقيدتهم يتركونه والذي على غير عقيدتهم يقتلونه، هكذا خططوا يحجون وبعد الحج يستعرضون الناس استعراض الخوارج، يعني يمسكون مجموعة ويلا هل تعتقد مثلا أن علي كافر، هل تعتقد أن من حكم كافر، يختبرون اختبار، واللي ينجح في الاختبار سلم، واللي يرصد ضربوه بالسيف قتلوه بالسيف. ففي طريقهم للحج مروا بالمدينة ودخلوا المسجد النبوي، فيزيد الفقير رأى رجل كبير في السن له حلقة والناس حوله، فجلس يستمع إليه، وإذا بجابر يحدث بحديث الشفاعة، وإذا بهم يسمعون أن صاحب الكبيرة من أهل التوحيد يخرج من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخرج من النار بشفاعة الشافعين، ويخرج من النار بتفضل من الله بدون شفاعة من أحد، فعرف أنه على باطل، عرف أنه لما كان يكفر أصحاب الكبائر وينفي الشفاعة أنه كان على باطل. فرجع رجعت المجموعة، رجعوا عن عقيدتهم الخارجية بفضل الله ثم ببركة الجلوس إلى هذا العالم الجليل الصحابي الكبير. بقي منهم واحد أبى أن يعود، ركب رأسه وأصر على زيغه وهلك صلى الله عليه. ابن عباس لما ذهب للنهروان وناقش أهل النهروان رجع منهم تقريبا 4000 أو أكثر، فسألهم عن الشبهات التي على ضوئها كفروا علي رضي الله عنه، فقالوا كيت وكيت وكيت، فقال الشبهة الأولى جوابها كذا، الشبهة الثانية جوابها كذا، الشبهة الثالثة جوابها كذا، وكلها أدلة، يعني تكشف الشبهات بأدلة من الكتاب والسنة. فبهذا البيان رجع ألوف من الشباب المغرر به، لأنه كان ضلالهم كان عن جهل، فلما تبصروا بالعلم الحمد لله رجعوا إلى شهادة الصواب. وبعضهم لا، ضلالوا عن هوى وعن عصبية، فهذا لو يرى كل دليل ما يستجيب للحق ولا يعود إليه. فالرجوع للعلماء الربانيين، سؤالهم عما أشكل والأخذ بنصيحتهم، هذا من أعظم الأسباب التي يعالج ويكافح بها الإرهاب والغلو. ولهذا نجد دعاة الشر والفتنة والضلال يحاولون أن يصدوا الشباب عن العلماء قدر الإمكان، إما بتجهيل العلماء أو بالطعن في عدالتهم وأمانتهم أو بغير ذلك من الأساليب، فيكون العالم حي موجود بين أظهرهم لكنه بالنسبة لهم في حكم المفقود المعدوم، عنده العالم الرباني بين يديه ويتركه ويروح إلى شيخ ضلالة وشيخ زيغ جاهل ضال مضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحين العالم يكون موجود ما هو ميت، لكن حيل بينه وبين الشباب وبين هذا العالم، وضعت سدود حصون منيعة، سوار منيعة ما تجعل الشباب يذهبون إلى العلماء ويسألونهم. كيف يذهب إلى واحد وهو مباحث؟ كيف يذهب إلى عالم وقيل عنه أنه مداهن؟ كيف يذهب إلى عالم ومن علماء السلطان؟ كيف يسأل هذا العالم وجاهل أصلا بالواقع؟ فتمتلي قلوب الشباب بهذه الدعايات المغرضة غيظا وحقدا وكرها واحتقارا للعلماء، فلا ينتفعون به. وهذا الذي وقع في عصرنا أيضا، كان بين يدي الناس الشيخ بن باز حي يرزق، ابن عثيمين حي يرزق، الألباني حي يرزق، ومع ذلك يتركونهم ويذهبون ويأخذون العقيدة والتعامل مع أصحاب الكبائر والتعامل مع الحكومات وكذا، يأخذونها من أشخاص ما يعرفون بالعلم الشرعي. يعني مثلا حسن البنا خريج دار العلوم تخصص لغة عربية، سيد قطب خريج دار العلوم تخصص لغة، محمد قطب لغة إنجليزية تخصصه أدب إنجليزي، فلان تخصصه طب بشري، فلان تخصصه طب بيطري، فلان تخصصه زراعة، فلان تخصصه اقتصاد. وهؤلاء الذين يتسنمون هرم توجيه شباب الجهاد وشباب التكفير وشباب الجهاد فيما يزعمون، فاقد الشيء لا يعطي، هو في نفسه أصلا يجهل، فكيف تريده يعلمك؟ أو قد يكون صاحب هوى وصاحب زيغ وصاحب بدعة، وبالتالي حتى لو كان عنده علم ما ينفعك علم. ترك شبابنا العلماء الذين كانوا يدلونهم على السنة ويوصونهم بها ويحثونهم عليها، وذهبوا إلى من يدلهم ويوصيهم ويدلهم على دين الخوارج والروافض وغلاة الصوفية وأمثالهم. وهكذا الحال أيضا بالنسبة في عصرنا هذا، في أيامنا هذا، العلماء الكبار بحمد الله موجودون، علماء السنة من أمثال سماحة المفتي وسماحة الشيخ صالح فوزان والشيخ الحيدان والشيخ ربيع وأمثالهم من كبار علماء السنة، الشيخ عباد وأمثالهم من كبار العلماء، ومع ذلك ينفر عنهم بنفس الشبهات التي كان ينفر بها عن الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني وأمثالهم. فلزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الرجوع إلى أهل العلم، هذه من أعظم الوسائل التي يعالج بها الغلو. بعض الناس يلبس على الناس يقول أنه علاج الغلو والتطرف الموسيقى، الموسيقى علاج التطرف، يلبس على الناس بمثل هذا، وبالتالي يدعو إلى سماع الأغاني وإلى تعلم الأغاني وإلى العناية بها، ليه؟ حتى نحارب التطرف. أو مثلا أن التدين هو بأصله هو سبب التطرف والغلو، إذن الحل في العلمنة، في الليبرالية، في التحلل من الدين، هذا هو علاج التطرف. إذا نظرنا لمثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كم قتل فيها من أرواح بريئة؟ عشرات الملايين، عشرات الملايين. واللي شنتها أنظمة ليبرالية وعلمانية، ومع ذلك كانوا من أشد أهل الأرض غلوا وإرهابا وسفكا للدماء بغير حق، تخريب للديار بغير حق، وسلب لمقدرات الشعوب بغير حق. وهكذا أيضا نجد بين فترة وفترة 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 عمليات إرهابية ضخمة من أشخاص يعيشون في الغرب، بلاد إباحية وبلاد فيها التحلل، بلاد فيها الخمور، فيها الطرف، فيها كل شيء. وربما ينفذ عمليته هو السماعة في أذنيه ترجرج بالأغاني والموسيقى. فبعض الناس قد يستغل حوادث إرهابية تقع في البلد المسلم، يستغلها للدعوة إلى حرب الدين، والدعوة إلى الإلحاد، والدعوة إلى التمرد على أحكام الشريعة. فيرى الالتزام بالدين الحق، يرى أنه غلو وتطرف تزمت، وأنه هو الباعث على الإرهاب. كذلك من أخبث أنواع العلاج الذي طرح في زعم صاحبه أو أصحابه في مكافحة الإرهاب، الدعوة إلى الحذر من تراث ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وتراث أئمة الدعوة، بدعوة أن هذا التراث هو الذي يحرض على الدين، يحرض على التكفير بغير حق، ويجعلون العقيدة السلفية، كتب السلف، هي سبب الإرهاب، وكذبوا. ونقولها بملء الفم، فهذا التراث بحمد الله هو التراث الذي يمثل الاعتدال ويمثل الوسطية، لأنه يقرر عقيدة السلف الصالح، قرر ما قرره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كون الذي قام بعملية إرهابية تكون في سيارته كتاب التوحيد ولا كتاب العقيدة الواسطية ولا غيره، هذا في الغالب يعمل من باب التمويه، ومن باب أشخاص هم أعداء العقيدة السلفية، فيريدون أن ينسبوا إليها هذا الفساد العريض. أو شخص محب لهذه الكتب لكنه ما يفقهها، علم نفسه وتعلم على أيدي جهال مثله وعلى أيدي أصحاب أهواء مثله، فيدرسون كتب ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد الوهاب، ولكن يحورون معانيها، يحورون معانيها إلى الباطل الذي هم عليه. مثل شخص خارجي يفسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويجعلها تكفير مطلق. هل نقول خلاص نحذف هذه الآية ولا حد يقراها لأنه أنتجت لنا إرهاب؟ لا، الذي جعلها سلم للتكفير بغير حق هذا المفسر الضال الزائق. والقرآن كما قيل حمال أوجه، الذي جاء عند حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال أنه الذي يزني هو كافر، هل نقول أنه هذا الحديث هو الذي ينتج الإرهاب ويولد الإرهاب؟ إذن نشطب هذا الحديث من دوابين السنة؟ لا، ما هو صحيح. فمن فهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام غيره من علماء السنة فهمه فهما باطلا ورتب عليه تكفير بغير حق أو استحلال دماء بغير حق، الجاني هذا الفاهم الذي فهم هذا الفهم، وليست الجناية في كتب الأئمة رحمهم الله. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وعلى الاعتدال والتوسط، وأن يحفظنا وإياكم من الزيغ ومن الغلو ومن التحلل والتفريط، إنه سميع مجيب الدعاء. أشكر لكم حسن الإنصات، وأشكر لكم تهيئة هذا اللقاء والحرص عليه، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.